بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 68 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء 7 من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. وشرحنا في درسنا السابق الحديث 12، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، تخليهم عن الدنيا أي عن ملاذها والتبسط فيها. وقد شرحنا هذا الحديث الطويل، وذكرنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وبقي الحديث الذي بعده الذي يتعلق بنفس الباب، فنكمله إن شاء الله عز وجل في درسنا اليوم، الدرس 68 بعد 100 من شرح هذا المختصر، والجزء 7 من شرح كتاب الرقاق. قال أيضا في الحديث الذي بعده، أيضا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. والقوت هو ما يقتاتون به، ما يقتاتون به، وفي هذا دلالة على الكفاف الذي كان عليه آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، لا يريد مزيدا من ملاذ الدنيا، لا يريد التبسط في هذه الدنيا، يريد من ربه عز وجل أن يرزقه وآله قوتا، ما يقتاتون به، ما يكفيهم في هذه الدنيا دار العبور إلى الآخرة. ولا شك أن تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث والذي قبله بقوله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، وهكذا كيف كان عيش أصحابه رضي الله عنهم وتخليهم عن الدنيا، مما يبين أهمية هذا الموضوع، وهو موضوع حقيقة الدنيا والزهد فيها. ولذلك نتوسع في الكلام عن هذا الأمر لقلة المصنفات ولقلة من يتكلم عن هذا الأمر، وهو حقيقة الزهد وفضيلة الزهد في الدنيا ودرجات الزهد وأقسام الزهد وما يتعلق بهذا الأمر المهم وهو الزهد في الدنيا. فمن أفضل ما اطلعت عليه من الكتب التي بسطت هذا الأمر هو كتاب مختصر منهاج القاصدين للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله. وهذا الكتاب اختصره من كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب من أجل الكتب ومن أنفسها ومن أكثرها فوائد لعامة المسلمين. فهذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين، هو اختصار لمنهاج القاصدين، مختصر لمنهاج القاصدين لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي أيضا اختصر كتابه منهاج القاصدين من كتاب إحياء علوم الدين. فهذا الكتاب من أجل الكتب وأنفسها، ويحتاجه المسلم في حياته العامة والخاصة. اختصر فيه جميع ما يتعلق بالأخلاق التي أمر الله عز وجل بها في القرآن، وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالعقائد التي ينبغي أن يؤمن بها المسلم وأن يعتقدها، وذكر أيضا الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويعلمها ويعمل بها. وهكذا تكلم عن العبادات وعن العادات وعن المهلكات وعن المنجيات، فهو كتاب مفيد جدا، يخاطب العقل أولا بالحقائق الثابتة وبالأدلة. كذلك هو كتاب آداب وأخلاق قبل أن يكون كتاب فقه وعقائد. ففي آداب العبادة يتكلم المؤلف عن الطهارة والصلاة وعن شروطهما، وهكذا في آداب المعاملة يتكلم عن الآداب الإسلامية، وهكذا أيضا في فضائل الصبر والشكر والرجاء والخوف والزهد والفقر والتوحيد والتوكل. ثم أيضا يتكلم عن الموت وما بعده وما يتعلق به، فهو كتاب مهم جدا يحتاجه المسلم. نأخذ من هذا الكتاب هذا الباب المهم، وهو ما يتعلق بحديثنا وما يتعلق بحقيقة الزهد في هذه الدنيا وفضيلة الزهد، فنقرأ منه مع التعليق المختصر لنستفيد من هذا الموضوع. يقول ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين، يقول: بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. يقول: اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. لماذا؟ لأن التراب ليس مرغوبا فيه، و الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وهذا الشيء لابد أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه، حتى يسمى زهدا، فمن تركه فيسمى زاهدا فيه. أما إذا كان ليس مرغوبا فيه يقول كالتراب فلا يسمى زاهدا كمن ترك التراب. ثم قال: وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا، والذي يرغب عن كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل. ومن زاهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد، ولكنه دون الأول. لا يبين درجات الزهد. ثم قال: واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال، أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. قال: ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه. وقد دل على ذلك قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، كما في سورة النساء 77 الآية. قال: وقوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كما في سورة النحل. ثم قال: بيان فضيلة الزهد. قال: ومن فضيلة الزهد قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد في المسند، وهكذا ابن حبان من حديث زيد بن ثابت، وهو حديث صحيح بشواهده. ثم قال ابن قدامة: وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. ثم يبين بعد ذلك درجات الزهد وأقسامه، فيقول: اعلم أن من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد، وهو مبدأ الزهد. هذه الدرجة الأولى من درجات الزهد، يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن لكنه يجاهد نفسه ليتخفف من الدنيا ومن زينتها، لكن هو مشتهن لها، يقول، وهذا يسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد. هذه البداية، أدنى درجات الزهد. ثم يقول: الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كمن يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان. ثم يقول الدرجة الثالثة وهي العليا، أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة، فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أخص من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. ثم قال: واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه. اعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل، فقرب من الملك، أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها لكلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فالشيطان كلب في باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول، هكذا يقول الشيخ. فالشيطان كلب في باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول، مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها، أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر 1000 سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة، أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي. كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة؟ الله أكبر. قال: وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات: أحدها الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. درجة الثالثة وهي العليا، يقول: وهو أن لا يزهد الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. هذه الدرجة الثالثة التي ذكرها من درجات الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه. ثم يفصل الآن ما ذكره مجملا سابقا. قال: بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضرورات أو ضروريات الحياة. هذه مسألة مهمة جدا يحتاجها كل مسلم، ويحتاجها طلبة العلم من باب أولى، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. قال: والضروريات المهمات 7 أشياء، يعني في هذه الدنيا جمعت هذه الضروريات التي يحتاجها الآدمي المهمة، هذه 7 أشياء، يقول: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجاه. هذه 7: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه، أثاث المسكن، والمنكح ما يتعلق بالزواج، قال: والمال والجاه.
هاي الضروريات المهمات السبعة الآن يفصل فيها كيف يزهد الآدمي في هذه السبعة، ما هو الزهد الحقيقي في هذه المهمات السبعة الضروريات السبعة. قال فأما الأول وهو المطعم فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد التلذذ. وفي الحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، هذا حديث صحيح رواه أحمد في المسند وأبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن جبل، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ثم قال وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة كان يمر بنا هلال وهلال وهلال ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين الماء والتمر. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. قال والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم وكان فيهم من لا يطيق ذلك، فكان الثوري حسن المطعم وربما حمل في سفرته اللحم المشوية والفالوذج. قال وفي الجملة فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم، إلا أن الأبدان تختلف فمنها ما لا يحمل التخشن، وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته فلا يخرجه ذلك من الزهد، فقد كان السبتي يعمل في السبت إلى السبت ويتقوته. هذا ما يتعلق بالأول من الضروريات المهمة وهو المطعم. يقول همة الزاهد من ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد التلذذ، هذا أعلى درجات الزهد في المطعم. ثم يقول الثاني الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة، وكان أكثر لباس السلف خشنا فصار لبس الخشن شهرة. قال وقد روي عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أخرجاه في الصحيحين. فالحديث في الصحيحين. ثم قال وعن الحسن قال خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة 12 رقعة. هذا الزهد في الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد والبرد. هذا هو الزهد الذي يذكره الشيخ. فالزاهد بالنسبة للملبس يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل. ثم يقول
الثالث الزهد في الثالث من الضروريات المهمة في حياة الآدمي، المسكن. المسكن يقول فللزاهد فيه ثلاث درجات، ثلاث درجات، أعلاها أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه، بل يقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة. قال وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعف أو خص وما أشبه ذلك. وأدناها درجات الزهد في المسكن، وأدناها أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن، فقد جاوز حد الزهد في المسكن. قال وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. قال الحسن كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلت السقف. وفي الحديث يقول إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، إلا في شيء يجعله في هذا التراب. هذا الذي يذكره الشيخ. ثم يقول وقال إبراهيم النخعي رحمه الله إذا كان البنيان كفافا فلا أجر ولا وزر، فلا أجر ولا وزر. وفي الجملة، وفي الجملة قال إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد، أن يجاوز حد الزهد. ثم قال الرابع، الرابع من الضروريات المهمة السبعة التي يحتاجها الآدمي في هذه الدنيا، الرابع قال أثاث البيت، يعني الزهد في أثاث البيت. كيف يكون الآدمي زاهدا في أثاث البيت؟ قال فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده، فيأكل في القصعة ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم، هكذا قال، والحديث في صحيح مسلم 1479. ثم قال وقال علي رضي الله عنه تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش، كنا ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي خادم غيره، وما لي خادم غيرها، يعني لا يخدمني أحد إلا فاطمة رضي الله عنها، ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها، وإن قصتها يعني شعر الناصية لفاطمة رضي الله عنها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها، طرف القدر، طرف الإناء، من الجهد الذي بها رضي الله عنهما من زهدهما في هذه الدنيا. ثم قال ابن قدامة ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته،
فقال: يا أبا ذر، ما لي لا أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني الدنيا لا يترك الآدمي في هذه الدنيا، لا بد من الآخرة، لا بد من الآخرة. فأبو ذر رضي الله عنه هنا من زهده في هذه الدنيا، هذا الرجل يقول: يا أبا ذر، ما لي لا أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فيقول رضي الله عنه: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، يعني الجنة، الجنة الآخرة، رضي الله عنه. قال الخامس من الضروريات المهمات لهذا للآدمي في هذه الدنيا المنكح. المنكح كيف يكون الزهد في النكاح؟ المنكح قال: لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة، وكان له 4 نسوة و10 سرية. ثم قال ابن قدامة: وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول بالنسبة للمنكح والزهد فيه، قال: من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء، والناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه، يقول فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجراهما، ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. انتهى كلامه في هذا القسم الخامس من الضروريات المهمات في حياة الآدمي، المنكح وكيفية الزهد فيه وحقيقة الزهد في المنكح. ثم يقول السادس: المال، الزهد في المال. قال: المال وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف، وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام، وكان سعيد بن مسيب يتجر في الزيت وخلف 400 دينار، وقال: إنما تركتها لأصول بها عرضي وديني. هذا هو الزهد في المال، ضروري في المعيشة، ويجمع فيه ما يكفي بالعفاف وعدم الاحتياج للناس ولصيانة العرض والدين. ثم يذكر السابع من الضروريات المهمات في حياة الآدمي وهو الجاه، فكيف يكون الزهد في الجاه؟ يقول: لا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلوب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك، أن يتحرز من شر ذلك. ثم يقول في الخلاصة وفي الجملة: فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون لا نأخذه، نخاف أن يفسد علينا ديننا. الآن يبين رحمه الله علامات الزهد في آخر كلامه عن حقيقة الزهد. فما هي علامات الزهد؟ يقول رحمه الله: وقد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة كما سبق ذكره في كتاب الرياء. فلا بد، قال، ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا، حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس. فأول معرفة الزهد مشكل. يقول: وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات. لا يبين ثلاث علامات للزهد أو للزاهد: الأولى أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال: وهذا علامة الزهد في المال. الثاني أن يستوي عنده ذامه ومادحه، وهذه علامة الزهد في الجاه. الزهد في الجاه أن يستوي عنده ذامه ومادحه، يعني يستوي عنده ذامه ومادحه، فالذي يذمه يستوي مع الذي يمدحه سواء. قال: هذه علامة الزهد في الجاه. والثالث من العلامات أيضا أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. هذه أمور ثلاثة يذكرها ابن قدامة رحمه الله، وينبغي، قال، وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات: على أفضل الزهد، على إخفاء الزهد. ثلاث علامات: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، أن يستوي عنده ذامه ومادحه، أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. هذه ثلاث علامات. ثم قال، يختم كلامه فقال: فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى، قال، فلا يجتمعان، فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء في القدح خرج الهواء. فمحبة الدنيا ومحبة الله تعالى لا يجتمعان. قال في آخر كلامه: فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. انتهى كلامه رحمه الله، قرأته لكم مع بعض التعليق عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، نسأله عز وجل أن لا يجعل حب الدنيا أكبر همنا، نسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طلب الآخرة، وأن يعيننا وإياكم على الزهد في الدنيا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا تبويب البخاري رحمه الله في هذا الحديث الذي معنا، حديث اليوم، قال: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأصحابه وتخليهم عن الدنيا عن ملاذها والتبسط فيها، فهذا موضوع مهم، فهذا موضوع مهم، وهو ما يتعلق بحقيقة الدنيا والزهد فيها. فنسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته، نسأله عز وجل وفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل نعيننا وإياكم على شكره وعلى عبادته وعلى ذكره عز وجل، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يحسن لك لنا ولكم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.